الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 58 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا حديث عظيم في بابه، وهو شاهد من الشواهد الكثيرة على عناية الشريعة بالعظيمة، بحفظ الناس في أنفسهم وأموالهم من أن يعتدى عليهم في شيء من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم. لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد الدعوة، أن يقول شخص: لي في ذمة فلان من المال كذا وكذا، أو السيارة التي عند فلان يقودها هي سيارتي وهي ملك لي، أو فلان هو الذي اعتدى على والدي أو على ولدي ونحو ذلك، هذه تسمى دعاوى. ولو يعطى الناس بدعاواهم، يعني كل من يدعي على آخر بشيء تقبل دعواه مجردة، ماذا سيحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام: لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. إذن سيحصل، لو كان يؤخذ بالدعوة المجردة، أن تستباح دماء، وأن يتجرى على أموال مصونة محرمة. فجاءت الشريعة بحفظ أموال الناس وحفظ دمائهم وصيانتها، لأن الدعاوى لا بد أن يكون عليها بينات. قل هاتوا برهانكم، لا بد أن يكون عليها بينة. فإذا لم يأتي بالبينة فدعواه كاذبة، حتى في أمور الديانة. مثلا الذي يدعي محبة الله ولا يثبت من فعله ما يدل على ذلك، فدعواه كاذبة. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا البينة. الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه بينة، تبعوني أحببكم الله. فإذا الدعاوى المجردة هذه لا تقبل من المدعي، لا بد أن يأتي مع دعواه ببينة تدل على أن دعواه صادقة. فإذا تقاضى شخص عند الحاكم وادعى على شخص شيء في مال أو دم أو نحو ذلك، أول ما يطالب به هو المدعي، يقول له: هات بينة على دعواك، يطالب بالبينة. مثل ما سيأتي معنا في لفظ البينة على المدعي، البينة على المدعي، ويراد بالبينة كل ما يبين الحق، كل ما يدل على صدق الدعوة، هذا المراد بالبينة، كل ما يدل على صدق الدعوة. من أعظم ذلك الشهود العدول، أن يأتي بشهود يشهدون على صدق دعوة، أو يأتي بقرائن ودلائل أو وثائق أو نحو ذلك تدل على صدق دعوة، البينة على المدعي. واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر مثلها في اللفظ الأول، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. متى يصار إلى اليمين؟ لأن الآن إذا حضر عند القاضي شخص يدعي دعوة على آخر، أول ما يطالبه القاضي بماذا؟ يطالب بالبينة، هات بينة. فإذا قال أنا ما عندي بينة، لكن هذا الحق لي، لكن ما عندي بينة، ما عندي أحد يشهد لي، لكن هذا حق لي ثابت لي، وأنا متيقن أنه لي هذا الحق، يتجه إلى المدعى عليه باليمين، واليمين على من أنكر الذي هو المدعى عليه الذي ينكر. الآن لما تقوم قضية تثبت أنها للمدعي بأحد أمرين، إما ببينة، أو أن المدعى عليه يقول صدق، انتهت القضية، المدعى عليه لو قال نعم صدق أنا أقر أن هذا الحق له انتهت. لكن إذا ادعى عليه وقال ما عندي بينة لكن هذا حق لي، وهذا ينكر الآخر، ينكر يقول لا ليس له حق عندي، يطلب منه اليمين. فإذا حلف أنه ليس له حق عنده برئت ذمته حينئذ، وإن نكل عن اليمين يعني امتنع قال أنا لا أحلف، النكل يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول. هذا الحديث مثل ما سيأتي حديث عظيم القدر، وهو أصل كبير من الأصول التي يعتمد عليها في القضايا وفصل الخصومات والنزاع بين الناس. يقول القرطبي رحمه الله صاحب المفهم عن هذا الحديث، قال هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. وهذا الحديث يقتضي أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعوة، لا يحكم لأحد مجرد دعوة، دعوة مجردة هذه لا يحكم لأحد، ولو كان يحكم للناس مجرد الدعوة إذن كل أو غالب الناس يبدأ يطالب بأشياء لا بين عليها. لا يحكم مجرد دعوة، وإن كان ذا مكانة وفضل، له مكانة له منزلة، يأتي ويدعي على شخص ما يقال نعم نعتبر مكانة هذا الرجل وفضله وقدره ونحكم له نظرا لقدره، ما ينظر إلى هذا، لا بد أن يأتي بينة مهما كان قدره ومهما كانت مكانته ومنزلته. وأيضا لو كان الحق الذي يطالب به يسير، شيء يسير جدا، ما يقال هذا شيء يسير نحكم له، هذا شيء يسير نحكم له أيضا ولو كان يسيرا، لا بد أي شخص يدعي دعوة أن يأتي عليها ببينة. والأصل براءة الذمة. الآن إذا ادعى على شخص أن له في ذمته كذا من المال، الأصل ثبوت المبلغ في ذمته أو البراءة؟ الأصل براءة الذمة. إذن لا ينتقل من هذا الأصل إلا بماذا؟ إلا بيقين، اليقين التي هي البينة. فيحتاج إذن أن يأتي ببينة أو مثل ما قدمت لو صدق المدعى عليه قوله ثبت الحكم بذلك تصديق المدعى عليه. البينة سميت بينة لماذا؟ البينة قال البينة على المدعى عليه. عرفنا أن البينة كل ما يبين الحق، يدعي دعوة كل ما يبين الحق يسمى بينة. إذا شخص يدعي لآخر دعوة يكون الأمر فيه خفاء، الأمر فيه خفاء فيحتاج ما يبين هذا الخفاء، ولهذا سميت بينة حتى تبين هذا الخفاء فيتأكد أن الذي يدعي فعلا حق له. نعم.
قال رحمه الله هذا الحديث عظيم القدر.
قال الشيخ رواه مسلمة، أنا عندي مقيد متفق عليهم، وقوله وفي لفظ عند البيهقي إلى آخره، قال الحافظ بن حجر بإسناد صحيح في بلوغ المرام، قال بإسناد صحيح، وأيضا النووي رحمه الله في شرحه للحديث من صحيح مسلم أيضا قال بإسناد حسن أو صحيح. نعم.
قال رحمه الله هذا الحديث عظيم القدر، وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه.
القضاء لا يكون إلا عند التنازع، ما في تنازع ليس حاجة هناك للقضاء، لكن إذا وجد التنازع يدعي شخص على آخر دعوة والآخر ينفي، كيف يفصل بينهما الحديث؟ هذا الحديث فيصل، ولهذا يعتبر أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، مثل ما قال القرطبي أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. نعم.
قال رحمه الله فبين صلى الله عليه وسلم أصلا يفض نزاعهم ويتضح به المحق من المبطل، فمن ادعى عينا من الأعيان أو دينا أو حقا من الحقوق وتوابعها على غيره وأنكره ذلك الغير فالأصل مع المنكر.
الأصل مع المنكر، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فإذا يطالب المدعي بأن يأتي ببينة على دعوة، والأصل براءة الذمة، فإن جاء ببينة وتبين أن وضوح هذه البينة حكم له، وإذا قال ما عندي بينة لكن هذا حق ثابت لي وليس عندي بينة، ليس عندي بينة، يطلب من المنكر الذي هو المدعى عليه يطلب منه اليمين كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. متى يصار لليمين؟ ما يصار لها ابتداء، أول ما يطالب المدعي أن يأتي بينة، فإذا لم يأتي بينها أو أتى ببينة لا تكفي وهو يصر على أن هذا حق له، يطلب من المدعى عليه الذي هو المنكر يطلب منه اليمين، فإذا حلف حكم له، وإذا نكل امتنع عن الحلف حكم عليه. نعم.
قال رحمه الله فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق في ذمته، فإن لم يأتي مدعي الوفاء والبراءة ببينة وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته لأنه الأصل، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه.
الآن هذه مسألة يعني أخرى، وهي مثل ما سبق لكنها صورة أخرى للمسألة، يعني مثلا شخص أقرض شخصا 1000 ريال مثلا، وثابت الإقراض عنده وثائق أو عنده شهود أنه أقرضه، وهذا المقترض يقول أنا وفيته، وهو يقول لم يوفيني لم يعطيني حقي، من الآن الذي يطالب بالبينة؟ من الذي يطالب بالبينة؟ المقرض أو المقترض؟ المقرض الآن عنده بينة أنه أقرضه، ولهذا يقول الشيخ: وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه، في ذمته لشخص حق ثابت ويدعي براءته، يعني يدعي أنه أعطاه حقه وأنه سدده، يقول: نعم هو له في ذمته 1000 وأنا أعطيته هذه 1000 يوم كذا وكذا. فمن ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق، صاحب الحق يقول: لا ما أعطاني شيئا، وقال إنه باقي في ذمته، المبلغ لم يصلني، فإن لم يأتي مدعي الوفاء والبراءة ببينة، مدعي الوفاء والبراءة ببينة، وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته، حكم ببقاء الحق في ذمته، لأنه الأصل الأصل أنه لما يوفي، وإن كان وفى لابد أن يأتي ببينة إذا ادعي عليه أنه لم يوف، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه. إذا قال أنا وفيت قالوا هات البينة، قال ما عندي لكن أنا متأكد أعطيته في يوم كذا كذا المبلغ، قال الآخر لا لم يوفي، يطالب باليمين، وإذا حلف حكم له، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه، يعني بأنه لم يوفيه، ببقائه أي لم يوفيه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك دعوى العيوب والشروط والآجال والوثائق كلها من هذا الباب. فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها، لأن البينة اسم للمبين للحق، وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق، وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله.
نعم، يعني هو مثل ما ذكر الشيخ تضطر إليها القضاة في مسائل القضاء كلها، لأنه أصل وقاعدة متينة يتحقق بها فصل النزاع في الخصومات. نعم.
قال رحمه الله: وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولدعى رجال دماء قوم وأموالهم. فعلم أن شريعة
بين الحكم والحكمة بين الحكم والحكمة لو يعطى الناس بدعواهم المجردة لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحكم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والحكمة المتقدم أنه لو قضي بمجرد الدعاوى لدعى أناس دماء أقوام وأموالهم. نعم.
قال رحمه الله: فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد، لاشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ونصر المظلوم وردع الظالم.
نعم، يعني هذا الحديث من الشواهد والدلائل الكثيرة على كمال هذه الشريعة وعظيم عنايتها بصلاح البشر وفصل النزاعات والخصومات التي تكون بينهم. يقول: إذا أردت أن تعرف ذلك قارن بين كل حكم من أحكام الشريعة بالأحكام التي عند الناس، تجد الفرق الشاسع. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال بعض المحققين إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه، والله أعلم.
قال بعض المحققين إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه. الآن لما ننظر مدعي ومدعى عليه، مدعي ومدعى عليه. المدعي هو المطالب، المدعي هو المطالب، هو المبتدئ، هو الذي ذهب إلى القضاء يشتكي، هذا يقال مدعي. ادعى مثلا على شخص له في ذمة من المال كذا وكذا، هذا مدعي الآن. والمدعى عليه، المدعى عليه هو المنكر الذي يقول ليس له في ذمتي شيء، هذا يقال مدعى عليه. ينفي، يريد السلامة من هذه الدعوة التي أقيمت عليه وهو في عافية منها، فيريد السلامة من ذلك. الآن أي الجانبين أقوى؟ أي الجانبين أقوى؟ عندنا الآن دعوة فيها مدعي وفيه مدعى عليه، المدعي يدعي ثبوت شيء والمدعى عليه ينفي، أي الجانبين أقوى؟ المدعى عليه، براءة، الأصل براءة ذمته، الأصل براءة ذمته. لاحظ الآن اليمين ما جعلت مع المدعي، ما قيل لها احلف ونعطيك هذا الذي، لأنه جانبها ضعيف وذاك جانبها قوي. من أين اكتسب القوة؟ من الأصل الذي هو براءة الذمة، اكتسب ذلك من الأصل الذي هو براءة الذمة، فجانبها قوي. إذن الشريعة كما قال بعض المحققين جعلت اليمين في الجانب الأقوى، جعلت اليمين في الجانب الأقوى، جانب الأقوى من المدعين، الجانب الأقوى جعلت اليمين له وهو المنكر الذي هو المدعى عليه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 59 عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ضنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت. رواه الترمذي.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وله شيء من التعلق بالحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله قال: والبينة، البينة أعظم ما تكون في الشهود، أن يأتي بالشهود. فهل كل شاهد يأتي به من يدعي دعوة تقبل، أو هناك ضوابط لمن تقبل شهادتهم وهناك من لا تقبل شهادتهم ترد؟ فأورد هذا الحديث لأنه له تعلق بالذي قبله. والحديث الذي أورده حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو في باب من ترد شهادتهم، هو في باب من ترد شهادتهم، ترد أي لا تقبل. فهناك أشخاص لا تقبل شهادتهم لأوصاف، لأوصاف فيها فيهم أوجبت رد شهادتهم وعدم قبولها، وعدم قبولها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لا تجوز قبول شهادة، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ذكر الخائنة، نص عليها مزيد إيضاح، مزيد إيضاح. وإلا لما يخاطب الرجال أو يذكر وصف يتعلق بالرجال فإنه يتناول النساء، لأن لو كان الحديث لا 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 تجوز شهادة خائن يدخل الخائنة، لكن هذا مزيد إيضاح، مزيد بيان. قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. الخيانة هنا لا تختص بالخيانة في المال، الخيانة في المال هي خيانة لكنها أعم من ذلك، أعم من ذلك. الخيانة هنا يراد بها الفسق عموما، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة أوسع من ما يتعلق بالمال، أوسع مما يتعلق بالمال. من الأمانة التي يجب حفظها والعناية بها وعدم خيانتها أداء حقوق الله على عباده، هذه أمانة، أمانة وواجب. ولهذا قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة هنا لا تختص بالخيانة بالمال، بل هي أعم من ذلك. ولا مجلود حدا، يعني جلد على زنا أو جلد على شرب خمر أو جلد على قذف ونحو ذلك. قال ولا ذي غمر على أخيه، ولا ذي غمر على أخيه، يعني ولا شخص فيه على أخيه غل في قلبه شيء عليه، لأن شهادته عليه قد تكون متولدة من ماذا؟ من الغل الذي في قلبه، من الغل الذي في قلبه والحقد أو نحو ذلك. قال ولا ذي غمر على أخيه. قال ولا ظنينا في ولاء ولا قرابة، إذا كان هناك ولا أو هناك قرابة، فمثل هذه تجعل الشهادة محل نظر وتجعل الشهادة مجروحة. ولا ظنين في ولاء ولا قرابة مثلها، ولا قانع من أهل البيت، ولا قانع من أهل البيت، القانع الذي ينفق عليه أهل البيت، لأنه متهم في الشهادة، متهم في الشهادة لهم، القانع التابع، القانع التابع يعمل عندهم أجير مثل خادم في البيت أو سائق أو نحو ذلك، ويعطونه رواتب على عمل عندهم، فقد يشهد شهادة فيها شبهة حتى يجر لنفسه منفعة عندهم، يجر لنفسه منفعة عندهم بشهادته التي أدلى بها. فالقانع هو التابع الأجير الخاص الذي عند الإنسان في بيته من خادم أو سائق أو نحو ذلك. الحديث في إسناده مقال، لأن في إسناده رجل يقال له يزيد بن زياد الدمشقي، قال الحافظ في التقريب متروك، لكن كثير من ألفاظه لها شواهد، كثير من ألفاظه لها شواهد تقويها، منها ما ثبت في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم، وتجوز شهادته لغيرهم، لأن ليس هناك مصلحة تربطه بغيرهم، مصلحته بأهل البيت. وهذا الحديث ثابت، وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن عمرو رضي الله عنهما ثابت. نعم.
قال رحمه الله هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة، وذلك أن الله تعالى أمر بإشهاد العدول المرضيين.
الأمور القادحة في الشهادة يعني التي توجب رد الشهادة فلا تقبل، تقدح في الشهادة أي في قبول شهادتهم والرضا بها. والله عز وجل أمر بإشهاد العدول المرضيين، ما قال لي كل أحد يشهد، وإنما المرضيين، مثل ما قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء. أما الذي لا ترضى شهادته، لا ترضى شهادته فإنها ترد. من الذي لا ترضى شهادته؟ جاءت هذه الأحاديث تبين من الذي ترد شهادته ولا تقبل. نعم.
قال رحمه الله وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس أن يكون عدلا ظاهرا، وذكروا صفات العدالة، وحدها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، فقال: كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول، وهذا أحسن الحدود، ولا يسع الناس العمل بغيره.
والآية يعني واضحة في هذا المعنى، قال: ممن ترضون، أي أنتم، ممن ترضون أنتم من الشهداء. قال: فكل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول. نعم.
قال رحمه الله: والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها.
نعم، ما الذي يقدح في الشهادة؟ إما التهمة أو مظنة التهمة، أو مظنة التهمة، فيوضح ذلك.
فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة، والذي أتى حدا، أي معصية كبيرة لم يتب منها، فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة فلا تقبل شهادته.
هذا الآن تهمة أو مظنة تهمة؟ هذا القسم الآن، هذا تهمة أو مظنة تهمة؟ هذا تهمة. فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا لأنه متهم فلا تقبل لأي أحد. ومن الناس
من هو موصوف بالعدالة لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه.
هذا الذي يسمى مظنة التهمة، هذا يسمى مظنة التهمة، هو عدل في نفسه، ليس خائن، عدل، لكن هناك أشياء يخشى أن تحمله على الميل مع من يشهد له فيشهد بخلاف الحق. نعم.
لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه فيشهد بخلاف الحق، وذلك كالأصول والفروع والمولى والقانع لأهل البيت،
مثل ما تقدم: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا قانع من أهل البيت.
قال رحمه الله: فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين لأنه محل التهمة وتقبل عليهم.
إن شهدوا على غيرهم التهمة، مظنة التهمة زائلة، لكن إن شهدوا لهؤلاء الذين تربطهم بهم صلة أو مصلحة أو نحو ذلك فإنها لا تقبل، وتقبل إذا شهدوا لغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: ومثل ذلك الزوجان، والسيد مع مكاتبه أو عتيقه. ومن الناس
لأنهم محل التهمة وتقبل عليهم، إذا شهد عليه، هذه مسألة أخرى، ارتفعت المظنة، هذه مظنة التهمة ارتفعت إذا كان يشهد عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن الناس من هو بعكس هؤلاء، كالعدو الذي في قلبه غمر، أي غل، على أخيه، فهذا إن شهد له قبلت شهادته، وإن شهد على عدوه لم تقبل، لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعدو، والله أعلم.
ولهذا لاحظ الحديث، قال: ولا ذي غمر، ماذا قال؟ على ما قال لأخيه، شهادته له مقبولة، لأن شهادته له مقبولة، لكن شهادته عليه يخشى أن تكون متولدة من هذا الذي، لكن إذا كان في قلبه شيء عليه ويشهد له، شهادة مقبولة. ولهذا لفظ الحديث قال: ولا ذي غمر على أخيه، ولم يقل لأخيه، فرق بين على أخيه ولأخيه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 60 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث المتفق على صحته، حديث رافع رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، في سؤال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بالآلة التي يذبح بها، هل كل شيء يصلح أو هناك أشياء لا تصلح أن تستخدم الذبح، ما الضابط في ذلك؟ فبين عليه الصلاة والسلام البيان الوافي صلوات الله وسلامه عليه. يقول رافع رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، وليس معنا مدى، المدى جمع مدية والسكين، ليس معنا مدى أي ليس معنا سكاكين. قال إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. سبحان الله، التفاؤل العظيم في قلوب، يعني لاقوا العدو غدا وإن شاء الله النصر متحقق وسنغنم، لكن ما معنا سكاكين نذبح بها الشيء من هذه الذي نغنمه ونطعمه. يعني تفاؤل عجيب وثقة بالله عز وجل وطمأنينة قلب. قال ولكن ليس معنا مدى، يعني حتى نستعملها في الذبح. أفنذبح بالقصب؟ القصب كل نبات ذي أنابيب، كل نبات ذي أنابيب يعني مجوف، فهذا إذا قطع في جانبه حد، في جانبه حد، فيسأل قال أفنذبح بالقصب، يصلح القصب لنذبح به؟ فبماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ أعطاهم قاعدة جامعة في الباب، قاعدة جامعة في الباب. قال ما أنهر الدم، ما أنهر الدم، يعني مقصود ما أنهر الدم كل محدد، كل محدد، كل شيء يعني محدد ينهر الدم، يعني ينهر الدم يعني إذا مر على الحلقوم على رقبة البهيمة أنهر الدم أساله، فكل ما أنهر الدم يحصل به الذبح. من أي شيء؟ من حديد، من نحاس، من حجر، من قصب، أيا كان، أيا كان، ما دام أنه يحصل به هذا المقصود الذي هو أنه ينهر الدم، يسيل الدم إذا أمر على الحلقوم والمريء قطعه، قطعه. فقال ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا تكون الآلة تنهر الدم ويذكر اسم الله على الذبيحة. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نوع الآلة من أي شيء أيا كان، من حديد، من نحاس، من حجر، من قصب، لكن استثنى عليه الصلاة والسلام قال ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، هذه لا تحل إذا استخدمت في الذبح، السن والظفر سواء كان متصلا أو منفصلا الحكم واحد، فالسن والظفر لا تحل الذبيحة به، لا تحل الذبيحة به. قال وسأحدثك عنه، أما السن فعظم، أما السن فعظم، ولهذا سيأتي خلاف هل الحكم في السن أو في العظام عموما، سيأتي الكلام على ذلك عند المصنف. قال وأما الظفر فمدى الحبشة، أما الظفر فمدى الحبشة. إذن الذي يعتمد في هذا كل ما أنهر الدم يستثنى من ذلك السن والظفر، يستثنى من ذلك السن والظفر. بهذا يعلم أن كل ما يكون به موت الدابة وليس فيه انهار للدم لا تصح، يعني مثلا الصعق الكهربائي، الصعق مثلا الكهربائي، أو بالخنق تخنق حتى تموت مثلا، أو مثلا يغرقها في ماء يغمسها في الماء إلى أن تموت، أو يضربها بلوح أو حديدة على الرأس حتى تموت بالضرب، أو مثلا تذبح بهذا الذي نهي عنها السن والظفر، فهذا كله لا تحل به الذبيحة. ثم قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير. ند أي هرب، شرد، حاولوا أن يمسكوا به ما استطاعوا، هرب قوي، بعير قوي ونشيط وهرب، حاولوا الإمساك به ما استطاعوا. فأحدهم رماه بسهم لما أعياهم ولم يتمكنوا من هذا، أحدهم رماه بسهم فحبسه برمي له. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه، يعني البهائم الإنسية التي تألف الناس، إن لها أوابد كأوابد الوحش. الأوابد جمع آبدة، وهي التي توحشت ونفرت من الإنس، توحشت ونفرت من الإنس. فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا، يعني مثل ما فعل هذا الرجل، رماها بسام، يكون حكمها حكم ماذا؟ الصيد، يكون حكمها حكم الصيد. الأصل ماذا؟ الأصل أن تذبح بإمرار السكين وما كان في حكمها على الحلقوم المريء، هذا الأصل. لكن إذا كانت هكذا مثلا فرت ولم يتمكنوا من ذبحها، أو مثلا سقطت على رأسها في بئر وما استطاعوا إخراجها فأنهروا الدم في غير الحلقوم، هذا يكون تكون به حلالا، تحل بذلك لأنه غير متمكن أصلا من، وستموت، لكن أنهر الدم بغير الحلقوم يكون حكمها مثل حكم الصيد، مثل الأوابد. قد فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا هكذا. إذن يستفاد من الحديث أنها هذه التي يراد أن ينتفع بلحمها على نوعين: مقدور عليه وغير مقدور عليه. المقدور عليه لابد أن يكون الذبح ماذا؟ في الرقبة، في الحلقوم، لابد. لو كان مقدور عليه ويطلق عليه رصاص ما يحل بذلك، أو يرمي بسهم ما يحل بذلك، لأنه مقدور عليه. والنوع الآخر غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، فهذا لابد في الحلقوم أو في أي مكان، في أي مكان، في أي مكان يرمى بسهم أو يطلق عليه مثلا رصاص أو نحو ذلك، ففي أي مكان. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم إلى آخره كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهر الدم أي يسفكه، من حديد أو نحاس أو صفر أو قصب أو خشب أو حطب أو حصن محدد أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود، لأنه ينهر بنفوذه لا بثقله،
لأنه ينهر الدم بنفوذه لا بثقله، ليس مثل لوح يضرب البهيمة حتى تموت، وإنما هو ينهر الدم بنفوذه. اللوح إذا ضرب بها قد يدميها، لكنه الإدماء هذا ليس بالنفوذ، بالضرب، لكن هذا ينهر بنفوذه مثل السهم والنبل ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ودخل في ذلك ما صيد بالسهام والكلاب المعلمة والطيور.
السهامي.
قال رحمه الله: ودخل في ذلك ما صيد بالسهام والكلاب المعلمة والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك. أحسن الله إليكم. وأما محل الذبح فإنه الحلقوم والمريء، إذا قطعهما كفى، فإن حصل معهما قطع الودجين وهما العرقان المكتنفان الحلقوم كان أولى. وأما الصيد فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه للحاجة إلى ذلك.
لا يشترط فيه ما يشترط في المقدور عليه أن يكون في الحلقوم والمري يذبح، لا يشترط لأن غير مقدور عليه إلا بهذه الطريقة. نعم.
قال رحمه الله: ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه فإنه يكون
وعجز
عندنا
إدراك لعله وعجز عن إدراكه.
أحسن الله إليكم. قال: ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه فإنه يكون بمنزلة الصيد كما في الحديث.
ففي كما في الحديث هذا الذي البعير الذي ند فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غلبكم منها شيء فافعلوا هكذا، يعني مثل ما فعل هذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله: فإنه يكون بمنزلة الصيد كما في الحديث، ففي أي محل من بدنه جرح كفى، كما أن الصيد إذا قدر عليه وهو حي فلا بد من ذكاته.
نعم. الآن لو أن تمكن من الصيد أمسكه لا بد من ذكاته، مثل البهيمة المقدور عليه، لأن الآن أصبح مقدور عليه، هو إنما يحل في أي مكان يرمى به من بدنه إذا كان طليقا، صيدا لا يستطيع إلا بأن يرمى بهذه الطريقة. أما إذا كان قدر عليه أمسكه حيا لا بد أن يذكيها الذكاة الشرعية بإمرار السكين على الحلقوم والمريء. نعم.
قال رحمه الله: فالحكم يدور مع علته، المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الإنسية، والمقدور عليه لا بد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية.
نعم. الحيوانات الإنسية لا بد أن تذكى الذكاة التي هي إمرار السكين على الحلقوم المريء، لا بد من ذلك، لكن إذا كانت معجوز عنها غير مقدور عليها فرت تعامل معاملة الصيد. والصيد أيضا نفسه إذا كان مقدورا عليه مسك ما يعامل معاملة الصيد يرمى، وإنما لابد أن يذكى، فالحكم يدور مع علته، إما مقدور عليه أو غير مقدور عليه، إما مقدور عليه أو غير مقدور عليه، وهذا يدخل في الاثنين، يدخل ماذا؟ الصيد وغير الصيد، في الاثنين يدخل الصيد وغير الصيد حسب المثال الذي ذكر الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن، وعلله بأنه عظم، فدل على أن جميع العظام وإن أنهرت الدم لا يحل الذبح بها. وقيل إن العلة مجموع الأمرين، كونه سنا وكونه عظما، فيختص بالسن، والصحيح الأول.
نعم. يعني الآن أشار إلى مسألة خلافية في فهم هذا الحديث، قال ليس السن، وعللها بقال أما السن فعظم، أما السن فعظم. اختلف العلماء هل الحكم خاص بالسن أو العظام عموما وبما فيها السن، قولان لأهل العلم. القول الأول يقول أنه جميع العظام ليس خاص بالسن، السن عظم، جميع العظام. لماذا؟ لعموم العلة، جميع العظام لعموم العلة، لأنه نص على العلة، قال أما السن فعظم، نص على العلة، فالتنصيص على العلة يفيد ماذا؟ أنها مناط الحكم، تنصيص على العلة يفيد أن هذه العلة هي مناط الحكم، بمعنى أن متى وجدت وجد ماذا؟ الحكم، متى وجدت وجد الحكم. هذا القول الأول. القول الثاني أن العلة مجموع الأمرين، كونه سن وكونه عظم، وهؤلاء يقولون الحكم يختص بالسن. يقول الشيخ: والصحيح الأول، الصحيح الأول الذي هو جميع العظام، جميع العظام. وأي القولين أحوط؟ نعم، الأول أحوط، وهو الأحوط. إذن الصحيح الأول وهو ماذا؟ وهو الأحوط. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الظفر لا يحل الذبح بها لا طير ولا غيره. فالحاصل أن شروط الذبح إنهار الدم في محل الذبح مع كون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله عليها.
نعم، هذه ثلاثة شروط للذبح. نعم.
قال رحمه الله: وأما الصيد فهو أوسع من الذبح، كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 61 عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
نعم، الإحسان.
قال رحمه الله: الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها، وإحسان في حقوق الخلق. وأصل الإحسان الواجب أن تقوم بحقوقهم الواجبة كالقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك وافيا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين.
مالك، هذه كيف كتبت عندكم؟
متصلة.
متصلة ولا منفصلة؟
متصلة.
متصلة.
نعم.
ها؟ منفصلة هو الأولى. أنا عندي مالك متصلة، لكن الأولى فصلها. نعم، الأولى أن تفصل. نعم،
أحسن الله لي.
مالك أي الذي لك.
قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء، ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فمن استحق القتل لموجب قتل يضرب عنقه بالسيف من دون تغرير ولا تمثيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح وصفته. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، أي سكينه، وليرح ذبيحته. فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين، وبإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغير هذه الحالة؟ واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان: أحدهما واجب، وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، والثاني إحسان مستحب، وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية. فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان.
نعم. يقولون في التعليم التشويق للدرس القادم مفيد جدا للمتلقي، يعني أن تسمعه طرفا من الدرس حتى يأتي وهو مشتاق إليه، وهذه طريقة نافعة جدا في التعليم. وأحيانا بعض التشويق له عواقب إذا كان التشويق لأمر لا يتحمل الطالب الانتظار، إذا كان لا يتحمل يعني أمر لا يتحمل الطالب الانتظار. أحد الأفاضل يذكر لي قصة لطيفة، يقول: أردت أن أشوق، يدرس في الجامعة، يقول: أردت أن أشوق الطلاب للدرس القادم، ف بدأت في آخر نظرت الساعة، عرفت أن وقت المحاضرة أوشك ينتهي، فذكرت لهم قصة تتعلق بالدرس لكنها كانت مشوقة جدا، وقلت معذرة لما بدأت وعرفت أنه مشتاق، وقلت إن شاء الله أبينها لكم في الأسبوع القادم إذا حضر الدرس. يقول: فقام أحد الطلاب سمين وقوي، وقف عند باب الفصل، قال: لا، الآن تبينها. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 58 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا حديث عظيم في بابه، وهو شاهد من الشواهد الكثيرة على عناية الشريعة بالعظيمة بحفظ الناس في أنفسهم وأموالهم من أن يعتدى عليهم في شيء من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد الدعوة، أن يقول شخص لي في ذمة فلان من المال كذا وكذا، أو السيارة التي عند فلان يقودها هي سيارتي وهي ملك لي، أو فلان هو الذي اعتدى على والدي أو على ولدي ونحو ذلك، هذه تسمى دعاوى. ولو يعطى الناس بدعواهم، يعني كل من يدعي على آخر بشيء تقبل دعواه مجردة، ماذا سيحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام: لدع رجال دماء قوم وأموالهم. إذن سيحصل لو كان يؤخذ بالدعوة المجردة أن تستباح دماء وأن يتجرع على أموال مصونة محرمة. فجاءت الشريعة بحفظ أموال الناس وحفظ دمائهم وصيانتها، لأن الدعاوى لا بد أن يكون عليها بينات، قل هاتوا برهانكم، لا بد أن يكون عليها بينة، فإذا لم يأتي بالبينة فدعواه كاذبة. حتى في أمور الديانة، مثلا الذي يدعي محبة الله ولا يثبت من فعله ما يدل على ذلك فدعواه كاذبة، فدعواه كاذبة. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا البينة. الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه بينة، تبعوني أحببكم الله. فإذا الدعاوى المجردة هذه لا تقبل من المدعي، لا بد أن يأتي مع دعواه ببينة تدل على أن دعواه صادقة. فإذا تقاضى شخص عند الحاكم وادعى على شخص شيء في مال أو دم أو نحو ذلك، أول ما يطالب به هو المدعي، يقول: لا، هات بينة، هات بينة على دعواك، يطالب بالبينة، مثل ما سيأتي معنا في لفظ البينة على المدعي، البينة على المدعي. ويراد بالبينة كل ما يبين الحق، كل ما يدل على صدق الدعوة، هذا المراد بالبينة، كل ما يدل على صدق الدعوة. من أعظم ذلك الشهود العدول، أن يأتي بشهود يشهدون على صدق دعوة، أو يأتي بقرائن ودلائل أو وثائق أو نحو ذلك تدل على صدق دعوة، البينة على المدعي. واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر مثلها في اللفظ الأول، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. متى يصار إلى اليمين؟ لأن الآن إذا حضر عند القاضي شخص يدعي دعوة على آخر، أول ما يطالبه القاضي بماذا؟ يطالب بالبينة، هات بينة. فإذا قال: أنا ما عندي بينة، لكن هذا الحق لي، لكن ما عندي بينة، ما عندي أحد يشهد لي، لكن هذا حق لي، ثابت لي، وأنا متيقن أنه لي هذا الحق، يتجه إلى المدعى عليه باليمين. واليمين على من أنكر الذي هو المدعى عليه الذي ينكر. الآن لما تقوم قضية تثبت أنها للمدعي بأحد أمرين، إما ببينة أو أن المدعى عليه يقول صدق انتهت القضية، المدعى عليه لو قال نعم صدق أنا أقر أن هذا الحق له انتهت. لكن إذا ادعى عليه وقال ما عندي بينة لكن هذا حق لي، وهذا ينكر الآخر ينكر يقول لا ليس له حق عندي، يطلب منه اليمين. فإذا حلف أنه ليس له حق عنده برئت ذمته حينئذ، وإن نكل عن اليمين يعني امتنع قال أنا لا أحلف، النكل يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول. هذا الحديث مثل ما سيأتي حديث عظيم القدر، وهو أصل كبير من الأصول التي يعتمد عليها في القضايا وفصل الخصومات والنزاع بين الناس. يقول القرطبي رحمه الله صاحب المفهم عن هذا الحديث قال هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. وهذا الحديث يقتضي أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعوة، لا يحكم لأحد مجرد دعوة، دعوة مجردة هذه لا يحكم لأحد. ولو كان يحكم للناس مجرد الدعوة إذن كل أو غالب الناس يبدأ يطالب بأشياء لا بين عليها. لا يحكم مجرد دعوة، وإن كان ذا مكانة وفضل، له مكانة له منزلة، يأتي ويدعي على شخص ما يقال نعم نعتبر مكانة هذا الرجل وفضله وقدره ونحكم له نظرا لقدره، ما ينظر إلى هذا، لا بد أن يأتي بينة مهما كان قدره ومهما كانت مكانته ومنزلته. وأيضا لو كان الحق الذي يطالب به يسير، شيء يسير جدا، ما يقال هذا شيء يسير نحكم له، هذا شيء يسير نحكم له أيضا ولو كان يسيرا. لا بد أي شخص يدعي دعوة أن يأتي عليها ببينة. والأصل براءة الذمة. الآن إذا ادعى على شخص أن له في ذمة كذا من المال، الأصل ثبوت المبلغ في ذمته والبراءة، الأصل براءة الذمة. إذن لا ينتقل من هذا الأصل إلا بماذا؟ إلا بيقين، اليقين التي هي البينة. فيحتاج إذن أن يأتي ببينة، أو مثل ما قدمت لو صدق المدعى عليه قوله ثبت الحكم بذلك تصديق المدعى عليه. البينة سميت بينة لماذا؟ البينة قال البينة على المدعى عليه. عرفنا أن البينة كل ما يبين الحق، يدعي دعوة كل ما يبين الحق يسمى بينة. إذا شخص يدعي على آخر دعوة يكون الأمر فيه خفاء، الأمر فيه خفاء، فيحتاج ما يبين هذا الخفاء، ولهذا سميت بينة حتى تبين هذا الخفاء فيتأكد أن الذي يدعي فعلا حق له. نعم.
قال رحمه الله هذا الحديث عظيم القدر.
قال الشيخ رواه مسلمة، أنا عندي مقيد متفق عليه، وقوله وفي لفظ عند البيهقي إلى آخره قال الحافظ بن حجر بإسناد صحيح في بلوغ المرام، قال بإسناد صحيح. وأيضا النووي رحمه الله في شرحه للحديث من صحيح مسلم أيضا قال بإسناد حسن أو صحيح. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث عظيم القدر، وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه.
القضاء لا يكون إلا عند التنازع، ما في تنازع ليس حاجة هناك للقضاء، لكن إذا وجد التنازع يدعي شخص على آخر دعوة والآخر ينفي، كيف يفصل بينهما الحديث؟ هذا الحديث فيصل، ولهذا يعتبر أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، مثل ما قال القرطبي أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. نعم.
قال رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم أصلا يفض نزاعهم ويتضح به المحق من المبطل، فمن ادعى عينا من الأعيان أو دينا أو حقا من الحقوق وتوابعها على غيره وأنكره ذلك الغير فالأصل مع المنكر.
الأصل مع المنكر، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فإذا يطالب المدعي بأن يأتي ببينة على دعوة، والأصل براءة الذمة، فإن جاء ببينة وتبين أن وضوح هذه البينة حكم له، وإذا قال ما عندي بينة لكن هذا حق ثابت لي وليس عندي بينة، ليس عندي بينة، يطلب من المنكر الذي هو المدعى عليه، يطلب منه اليمين كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. متى يصار لليمين؟ ما يصار لها ابتداء، أول ما يطالب المدعي أن يأتي بينة، فإذا لم يأتي بينها أو أتى ببينة لا تكفي وهو يصر على أن هذا حق له، يطلب من المدعى عليه الذي هو المنكر، يطلب منه اليمين، فإذا حلف حكم له، وإذا نكل امتنع عن الحلف حكم عليه. نعم.
قال رحمه الله: فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق في ذمته، فإن لم يأتي مدعي الوفاء والبراءة ببينة وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته لأنه الأصل، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه.
الآن هذه مسألة يعني أخرى، وهي مثل ما سبق لكنها صورة أخرى للمسألة، يعني مثلا شخص أقرض شخصا 1000 ريال مثلا، وثابت الإقراض عنده وثائق أو عنده شهود أنه أقرضه، و هذا المقترض يقول أنا وفيته، وهو يقول لم يوفيني، لم يعطيني حقي، من الآن الذي يطالب بالبينة؟ من الذي يطالب بالبينة؟ المقرض أو المقترض؟ المقرض الآن عنده بينة أنه أقرضه، ولهذا يقول الشيخ: وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه، في ذمته لشخص حق ثابت ويدعي براءته، يعني يدعي أنه أعطاه حقه وأنه سدده، يقول: نعم هو له في ذمتي 1000 وأنا أعطيته هذه 1000 يوم كذا وكذا. فمن ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق، صاحب الحق يقول: لا ما أعطاني شيئا، وقال إنه باقي في ذمته، المبلغ لم يصلني، فإن لم يأتي مدعي الوفاء والبراءة ببينة، مدعي الوفاء والبراءة ببينة، وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته، حكم ببقاء الحق في ذمته لأنه الأصل، لأنه الأصل، الأصل أنه لما يوفي، وإن كان وفى لابد أن يأتي ببينة إذا ادعي عليه أنه لم يوف، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه. إذا قال أنا وفيت، إذا قال أنا وفيت، قالوا هات البينة، قال ما عندي لكن أنا متأكد أعطيته في يوم كذا كذا المبلغ، قال الآخر لا لم يوفي، يطالب باليمين، طالب باليمين، وإذا حلف حكم له، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه، يعني بأنه لم يوفه ببقائه، أي لم يوفي. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك دعوى العيوب والشروط والآجال والوثائق كلها من هذا الباب. فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها، لأن البينة اسم للمبين للحق، وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق، وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله.
نعم، يعني هو مثل ما ذكر الشيخ تضطر إليها القضاة في مسائل القضاء كلها، لأنه أصل وقاعدة متينة يتحقق بها فصل النزاع في الخصومات. نعم.
قال رحمه الله: وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولدع رجال دماء قوم وأموالهم. فعلم أن شريعة
بين الحكم والحكمة بين الحكم والحكمة لو يعطى الناس بدعواهم المجردة لدع رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحكم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والحكمة المتقدم أنه لو قضي بمجرد الدعاوى لدع أناس دماء أقوام وأموالهم. نعم.
قال رحمه الله: فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد، لاشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ونصر المظلوم وردع الظالم.
نعم، يعني هذا الحديث من الشواهد والدلائل الكثيرة على كمال هذه الشريعة وعظيم عنايتها بصلاح البشر وفصل النزاعات والخصومات التي تكون بينهم. يقول: إذا أردت أن تعرف ذلك قارن بين كل حكم من أحكام الشريعة بالأحكام التي عند الناس، تجد الفرق الشاسع. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال بعض المحققين إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه، والله أعلم.
قال بعض المحققين إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه. الآن لما ننظر مدعي ومدعى عليه، مدعي ومدعى عليه، المدعي هو المطالب، هو المبتدئ، هو الذي ذهب إلى القضاء يشتكي، هذا يقال مدعي. ادعى مثلا على شخص له في ذمة من المال كذا وكذا، هذا مدعي الآن. والمدعى عليه هو المنكر الذي يقول ليس له في ذمتي شيء، هذا يقال عن مدعى عليه، ينفي، يريد السلامة من هذه الدعوة التي أقيمت عليه وهو في عافية منها، فيريد السلامة من ذلك. الآن أي الجانبين أقوى؟ عندنا الآن دعوة فيها مدعي وفيه مدعى عليه، المدعي يدعي ثبوت شيء والمدعى عليه ينفي، أي الجانبين أقوى؟ المدعى عليه، الأصل براءة ذمته. لاحظ الآن اليمين ما جعلت مع المدعي، ما قيل لها احلف ونعطيك هذا الذي، لأنه جانبها ضعيف وذاك جانبها قوي. من أين اكتسب القوة؟ من الأصل الذي هو براءة الذمة، اكتسب ذلك من الأصل الذي هو براءة الذمة، فجانبه قوي. إذن الشريعة كما قال بعض المحققين جعلت اليمين في الجانب الأقوى، جعلت اليمين في الجانب الأقوى، جانب الأقوى من المدعين، الجانب الأقوى جعلت اليمين له وهو المنكر الذي هو المدعى عليه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 59 عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ضنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع من أهل البيت، رواه الترمذي.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وله شيء من التعلق بالحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله قال: والبينة، البينة أعظم ما تكون في الشهود، أن يأتي بالشهود. فهل كل شاهد يأتي به من يدعي دعوة تقبل، أو هناك ضوابط لمن تقبل شهادتهم وهناك من لا تقبل شهادتهم ترد؟ فأورد هذا الحديث لأنه له تعلق بالذي قبله. والحديث الذي أورده حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو في باب من ترد شهادتهم، هو في باب من ترد شهادتهم، ترد أي لا تقبل. فهناك أشخاص لا تقبل شهادتهم لأوصاف فيهم أوجبت رد شهادتهم وعدم قبولها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لا تجوز قبول شهادة، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ذكر الخائنة، نص عليها مزيد إيضاح، وإلا لما يخاطب الرجال أو يذكر وصف يتعلق بالرجال فإنه يتناول النساء، لأن لو كان الحديث لا 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 تجوز شهادة خائن يدخل الخائنة، لكن هذا مزيد إيضاح، مزيد بيان. قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. الخيانة هنا لا تختص بالخيانة في المال، الخيانة في المال هي خيانة، لكنها أعم من ذلك. الخيانة هنا يراد بها الفسق عموما، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة أوسع من ما يتعلق بالمال، أوسع مما يتعلق بالمال، من الأمانة التي يجب حفظها والعناية بها وعدم خيانتها أداء حقوق الله على عباده، هذه أمانة، أمانة وواجب. ولهذا قال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة هنا لا تختص بالخيانة بالمال، بل هي أعم من ذلك. ولا مجلود حدا، يعني جلد على زنا أو جلد على شرب خمر أو جلد على قذف ونحو ذلك. قال: ولا ذي غمر على أخيه، ولا ذي غمر على أخيه، يعني ولا شخص فيه على أخيه غل في قلبه شيء عليه، لأن شهادته عليه قد تكون متولدة من ماذا؟ من الغل الذي في قلبه، من الغل الذي في قلبه والحقد أو نحو ذلك. قال: ولا ذي غمر على أخيه. قال: ولا ظنينا في ولاء ولا قرابة، إذا كان هناك ولاء أو هناك قرابة، فمثل هذه تجعل الشهادة محل نظر وتجعل الشهادة مجروحة، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة مثلها، ولا قانع من أهل البيت، ولا قانع من أهل البيت. القانع الذي ينفق عليه أهل، ينفق عليه أهل البيت، لأنه متهم في الشهادة، متهم في الشهادة لهم. القانع التابع، القانع التابع يعمل عندهم أجير مثل خادم في البيت أو سائق أو نحو ذلك، ويعطونه رواتب على عمل عندهم، فقد يشهد شهادة فيها شبهة حتى يجر لنفسه منفعة عندهم، يجر لنفسه منفعة عندهم بشهادته التي أدلى بها. فالقانع هو التابع الأجير الخاص الذي عند الإنسان في بيته من خادم أو سائق أو نحو ذلك. الحديث في إسناده مقال، لأن في إسناده رجل يقال له يزيد بن زياد الدمشقي، قال الحافظ في التقريب متروك، لكن كثير من ألفاظه لها شواهد، كثير من ألفاظه لها شواهد تقويها، منها ما ثبت في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم، وتجوز شهادته لغيرهم، لأن ليس هناك مصلحة تربطه بغيرهم، مصلحته بأهل البيت. وهذا الحديث ثابت، وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما ثابت. نعم.
قال رحمه الله: هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة، وذلك أن الله تعالى أمر بإشهاد العدول المرضيين.
الأمور القادحة في الشهادة يعني التي توجب رد الشهادة فلا تقبل، تقدح في الشهادة أي في قبول شهادتهم والرضا بها. والله عز وجل أمر بإشهاد العدول المرضيين، ما قال لي كل أحد يشهد، وإنما المرضيين، مثل ما قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. أما الذي لا ترضى شهادته، لا ترضى شهادته فإنها ترد. من الذي لا ترضى شهادته؟ جاءت هذه الأحاديث تبين من الذي ترد شهادته ولا تقبل. نعم.
قال رحمه الله: وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس أن يكون عدلا ظاهرا، وذكروا صفات العدالة، وحدها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، فقال: كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول، وهذا أحسن الحدود، ولا يسع الناس العمل بغيره.
والآية يعني واضحة في هذا المعنى، قال: ممن ترضون، أي أنتم، ممن ترضون أنتم من الشهداء، قال: فكل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول. نعم.
قال رحمه الله: والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها.
نعم، ما الذي يقدح في الشهادة؟ إما التهمة أو مظنة التهمة، أو مظنة التهمة، فيوضح ذلك:
فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة، والذي أتى حدا أي معصية كبيرة لم يتب منها، فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة فلا تقبل شهادته.
هذا الآن تهمة أو مظنة تهمة؟ هذا القسم الآن، هذا تهمة أو مظنة تهمة؟ هذا تهمة. فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا لأنه متهم فلا تقبل لأي أحد. ومن الناس
من هو موصوف بالعدالة لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه.
هذا الذي يسمى مظنة التهمة، هذا يسمى مظنة التهمة. هو عدل في نفسه، ليس خائن، عدل، لكن هناك أشياء يخشى أن تحمله على الميل مع من يشهد له فيشهد بخلاف الحق. نعم.
لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه فيشهد بخلاف الحق، وذلك كالأصول والفروع والمولى والقانع لأهل البيت،
مثل ما تقدم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا قانع من أهل البيت.
قال رحمه الله: فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين لأنه محل التهمة وتقبل عليهم.
إن شهدوا على غيرهم التهمة، مظنة التهمة زائلة، لكن إن شهدوا لهؤلاء الذين تربطهم بهم صلة أو مصلحة أو نحو ذلك فإنها لا تقبل، وتقبل إذا شهدوا لغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: ومثل ذلك الزوجان والسيد مع مكاتبه أو عتيقه. ومن الناس
قال لأنهم محل التهمة وتقبل عليهم، إذا شهد عليه، هذه مسألة أخرى، ارتفعت المظنة، هذه مظنة التهمة ارتفعت إذا كان يشهد عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن الناس من هو بعكس هؤلاء كالعدو الذي في قلبه غمر أي غل على أخيه، فهذا إن شهد له قبلت شهادته، وإن شهد على عدوه لم تقبل، لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعدو، والله أعلم.
ولهذا لاحظ الحديث، قال: ولا ذي غمر، ماذا قال؟ على ما قال لأخيه، شهادته له مقبولة، لأن شهادته له مقبولة، لكن شهادته عليه يخشى أن تكون متولدة من هذا الذي، لكن إذا كان في قلبه شيء عليه ويشهد له، الشهادة مقبولة. ولهذا لفظ الحديث قال: ولا ذي غمر على أخيه، ولم يقل لأخيه، فرق بين على أخيه ولأخيه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 60 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث المتفق على صحته، حديث رافع رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، في سؤال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بالآلة التي يذبح بها، هل كل شيء يصلح أو هناك أشياء لا تصلح أن تستخدم للذبح، ما الضابط في ذلك؟ فبين عليه الصلاة والسلام البيان الوافي صلوات الله وسلامه عليه. يقول رافع رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. وليس معنا مدى، المدى جمع مدية والسكين، ليس معنا مدى أي ليس معنا سكاكين. قال: إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. سبحان الله، التفاؤل العظيم في قلوب، يعني لاقوا العدو غدا وإن شاء الله النصر متحقق وسنغنم، لكن ما معنا سكاكين نذبح بها الشيء من هذه الذي نغنمه ونطعمه، يعني تفاؤل عجيب وثقة بالله عز وجل وطمأنينة قلب. قال: ولكن ليس معنا مدى، يعني حتى نستعملها في الذبح. أفنذبح بالقصب؟ القصب كل نبات ذي أنابيب، كل نبات ذي أنابيب يعني مجوف، فهذا إذا قطع في جانبه حد في جانبه حد، فيسأل قال أفنذبح بالقصب، يصلح القصب لنذبح به؟ فبماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ أعطاهم قاعدة جامعة في الباب، قاعدة جامعة في الباب، قال ما أنهر الدم، ما أنهر الدم، يعني مقصود ما أنهر الدم كل محدد، كل محدد، كل شيء يعني محدد ينهر الدم، يعني ينهر الدم يعني إذا مر على الحلقوم على رقبة البهيمة أنهر الدم أساله، فكل ما أنهر الدم يحصل به الذبح. من أي شيء؟ من حديد، من نحاس، من حجر، من قصب، أيا كان، أيا كان، ما دام أنه يحصل به هذا المقصود الذي هو أنه ينهر الدم، يسيل الدم إذا أمر على الحلقوم والمريء قطعه، قطعه، فقال ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا تكون الآلة تنهر الدم ويذكر اسم الله على الذبيحة، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نوع الآلة من أي شيء أيا كان، من حديد، من نحاس، من حجر، من قصب، لكن استثنى عليه الصلاة والسلام قال ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، هذه لا تحل إذا استخدمت في الذبح، السن والظفر سواء كان متصلا أو منفصلا الحكم واحد، فالسن والظفر لا تحل الذبيحة به، لا تحل الذبيحة به. قال وسأحدثك عنه، أما السن فعظم، أما السن فعظم، ولهذا سيأتي خلاف هل الحكم في السن أو في العظام عموما، سيأتي الكلام على ذلك عند المصنف. قال وأما الظفر فمدى الحبشة، أما الظفر فمدى الحبشة. إذن الذي يعتمد في هذا كل ما أنهر الدم يستثنى من ذلك السن والظفر، يستثنى من ذلك السن والظفر. بهذا يعلم أن كل ما يكون به موت الدابة وليس فيه انهار للدم لا تصح، يعني مثلا الصعق الكهربائي، الصعق مثلا الكهربائي، أو بالخنق تخنق حتى تموت مثلا، أو مثلا يغرقها في ماء، يغمسها في الماء إلى أن تموت، أو يضربها بلوح أو حديدة على الرأس حتى تموت بالضرب، أو مثلا تذبح بهذا الذي نهي عنها السن والظفر، فهذا كله لا تحل به الذبيحة. ثم قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، ند أي هرب، شرد، حاولوا أن يمسكوا به ما استطاعوا، هرب قوي، بعير قوي ونشيط وهرب، حاولوا الإمساك به ما استطاعوا، فأحدهم رماه بسهم لما أعياهم ولم يتمكنوا من هذا، أحدهم رماه بسهم فحبسه، حبسه برمي له، فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه يعني البهائم، البهائم الإنسية التي تألف الناس، إن لها أوابد كأوابد الوحش، الأوابد جمع آبدة، وهي التي توحشت ونفرت من الإنس، توحشت ونفرت من الإنس، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا، يعني مثل ما فعل هذا الرجل رماها بسام، يكون حكمها حكم ماذا؟ الصيد، يكون حكمها حكم الصيد. الأصل ماذا؟ الأصل أن تذبح بإمرار السكين وما كان في حكمها على الحلقوم المريء، هذا الأصل. لكن إذا كانت هكذا مثلا فرت ولم يتمكنوا من ذبحها، أو مثلا سقطت على رأسها في بئر وما استطاعوا إخراجها فأنهروا الدم في غير الحلقوم، هذا يكون تكون به حلالا، تحل بذلك لأنه غير متمكن أصلا من وستموت، لكن أنهر الدم بغير الحلقوم يكون حكمه مثل حكم الصيد، مثل الأوابد، مثل الأوابد. قد فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا هكذا. إذن استفاد من الحديث أنها هذه التي يراد أن ينتفع بلحمها على نوعين، مقدور عليه وغير مقدور عليه. المقدور عليه لابد أن يكون الذبح ماذا؟ في الرقبة، في الحلقوم، لابد. لو كان مقدور عليه ويطلق عليه رصاص ما يحل بذلك، أو يرمي بسام ما يحل بذلك، أنه مقدور عليه. والنوع الآخر غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، فهذا لابد في الحلقوم أو في أي مكان، في أي مكان، في أي مكان يرمى بسهم أو يطلق عليه مثل الرصاص أو نحو ذلك، ففي أي مكان. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم إلى آخره كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهر الدم أن يسفكه، من حديد أو نحاس أو صفر أو قصب أو خشب أو حطب أو حصى محدد أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود لأنه ينهر بنفوذه لا بثقله،
لأنه ينهر الدم بنفوذه لا بثقله، ليس مثل لوح يضرب البهيمة حتى تموت، وإنما هو ينهر الدم بنفوذه. اللوح إذا ضرب بها قد يدميها، لكنه الإدماء هذا ليس بالنفوذ بالضرب، لكن هذا ينهر بنفوذه مثل السهم والنبل ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ودخل في ذلك ما صيد بالسهام والكلاب المعلمة والطيور.
السهامي.
قال رحمه الله: ودخل في ذلك ما صيد بالسهام والكلاب المعلمة والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك. أحسن الله إليكم. وأما محل الذبح فإنه الحلقوم والمريء إذا قطعهما كفى، فإن حصل معهما قطع الودجين وهما العرقان المكتنفان الحلقوم كان أولى. وأما الصيد فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه للحاجة إلى ذلك.
لا يشترط فيه ما يشترط في المقدور عليه أن يكون في الحلقوم والمريء يذبح، لا يشترط، لأنه غير مقدور عليه إلا بهذه الطريقة. نعم.
قال رحمه الله: ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه فإنه يكون
وعجز
عندنا
إدراك، لعله وعجز عن إدراكه.
أحسن الله إليكم. قال: ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه فإنه يكون بمنزلة الصيد كما في الحديث.
كما في الحديث هذا الذي البعير الذي ند فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غلبكم منها شيء فافعلوا هكذا، يعني مثل ما فعل هذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله: فإنه يكون بمنزلة الصيد كما في الحديث، ففي أي محل من بدنه جرح كفى، كما أن الصيد إذا قدر عليه وهو حي فلا بد من ذكاته.
نعم. الآن لو أن تمكن من الصيد أمسكه لا بد من ذكاته، مثل البهيمة المقدور عليه، لأن الآن أصبح مقدور عليه، هو إنما يحل في أي مكان يرمى به من بدنه إذا كان طليقا، صيدا لا يستطيع إلا بأن يرمى بهذه الطريقة. أما إذا كان قدر عليه أمسكه حيا لا بد أن يذكيها الذكاة الشرعية بإمرار السكين على الحلقوم والمريء. نعم.
قال رحمه الله: فالحكم يدور مع علته المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الإنسية، والمقدور عليه لا بد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية.
نعم، الحيوانات الإنسية لا بد أن تذكى الذكاة التي هي إمرار السكين على الحلقوم المريء، لا بد من ذلك. لكن إذا كانت معجوز عنها غير مقدور عليها فرت تعامل معاملة الصيد. والصيد أيضا نفسه إذا كان مقدورا عليه مسك ما يعامل معاملة الصيد يرمى، وإنما لابد أن يذكى. فالحكم يدور مع علته، إما مقدور عليه أو غير مقدور عليه، إما مقدور عليه أو غير مقدور عليه. وهذا يدخل في الاثنين، يدخل ماذا؟ الصيد وغير الصيد. في الاثنين يدخل الصيد وغير الصيد حسب المثال الذي ذكر الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن، وعلله بأنه عظم، فدل على أن جميع العظام وإن أنهرت الدم لا يحل الذبح بها. وقيل إن العلة مجموع الأمرين، كونه سنا وكونه عظما، فيختص بالسن، والصحيح الأول.
نعم، يعني الآن أشار إلى مسألة خلافية في فهم هذا الحديث، قال ليس السن، وعللها بقال أما السن فعظم، أما السن فعظم. اختلف العلماء هل الحكم خاص بالسن أو العظام عموما وبما فيها السن، قولان لأهل العلم. القول الأول يقول أنه جميع العظام ليس خاص بالسن، السن عظم، جميع العظام. لماذا؟ لعموم العلة، جميع العظام لعموم العلة، لأنه نص على العلة، قال أما السن فعظم، نص على العلة. فالتنصيص على العلة يفيد ماذا؟ أنها مناط الحكم. تنصيص على العلة يفيد أن هذه العلة هي مناط الحكم، بمعنى أن متى وجدت وجد ماذا؟ الحكم. متى وجدت وجد الحكم. هذا القول الأول. القول الثاني أن العلة مجموع الأمرين، كونه سن وكونه عظم، وهؤلاء يقولون الحكم يختص بالسن. يقول الشيخ: والصحيح الأول، الصحيح الأول الذي هو جميع العظام، جميع العظام. وأي القولين أحوط؟ نعم، الأول أحوط، وهو الأحوط. إذن الصحيح الأول وهو ماذا؟ وهو الأحوط. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الظفر لا يحل الذبح بها لا طير ولا غيره. فالحاصل أن شروط الذبح إنهار الدم في محل الذبح مع كون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله عليها.
نعم، هذه ثلاثة شروط للذبح. نعم.
قال رحمه الله: وأما الصيد فهو أوسع من الذبح، كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة، وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 61 عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
نعم، الإحسان.
قال رحمه الله: الإحسان نوعان، إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها، وإحسان في حقوق الخلق. وأصل الإحسان الواجب أن تقوم بحقوقهم الواجبة كالقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك وافيا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين.
مالك هذه كيف كتبت عندكم؟
متصلة
ولا منفصلة؟
متصلة.
ها؟ منفصلة؟ هو الأولى، أنا عندي مالك متصلة، لكن الأولى فصلها. نعم، الأولى أن تفصل. نعم،
أحسن الله لي.
ما لك أي الذي لك.
قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء. ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فمن استحق القتل لموجب قتل يضرب عنقه بالسيف من دون تغرير ولا تمثيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح وصفته. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، أي سكينه، وليرح ذبيحته. فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين وبإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغير هذه الحالة؟ واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان، أحدهما واجب وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، والثاني إحسان مستحب وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية. فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان.
نعم، يقولون في التعليم التشويق للدرس القادم مفيد جدا للمتلقي، يعني أن تسمعه طرفا من الدرس حتى يأتي وهو مشتاق إليه، وهذه طريقة نافعة، طريقة نافعة جدا في التعليم. وأحيانا بعض التشويق له عواقب إذا كان التشويق لأمر لا يتحمل الطالب الانتظار، إذا كان لا يتحمل يعني أمر لا يتحمل الطالب الانتظار. أحد الأفاضل يذكر لي قصة لطيفة، يقول: أردت أن أشوق، يدرس في الجامعة، يقول: أردت أن أشوق الطلاب للدرس القادم، فبدأت في آخر، نظرت الساعة عرفت أن وقت المحاضرة أوشك ينتهي، فذكرت لهم قصة تتعلق بالدرس لكنها كانت مشوقة جدا، وقلت معذرة لما بدأت وعرفت أنه مشتاق، وقلت إن شاء الله أبينها لكم في الأسبوع القادم إذا حضر الدرس. يقول: فقام أحد الطلاب سمين وقوي، وقف عند باب الفصل، قال: لا، الآن تبينها. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.